في رحاب نهج البلاغة. مع الأستاذ حمدي زياد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، فنحن في رحاب نهج البلاغة ومع حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. يعني لا يتهيب الإنسان الأمور الحقيقية الصحيحة، فإنه سيخيب فيها. إذا كنت تفكر في أمر صالح أو موقف تتخذه أو جهة تقصدها، وقد درست الأمر أنه يرضي الله ولا عيب فيه ولا نقص، فلا تظل تتهيب، لأنك إذا تهيبت الموقف أو تهيبت المواجهة أو تهيبت الكلام في هذا الأمر فستخيب، لن تحصل على شيء. والحياء بالحرمان، الحياء يعني إذا استحى الإنسان أن يطلب حقه حرموه، فعليه ألا يستحي في الحق وفي طلب ما هو له من الأمور المادية أو المعنوية، الأمور التي هي له فليتكلم الإنسان لأنه قد يحرم. والفرصة تمر مر السحاب، هنالك فرص للخير، فرص للنجاح، فعلى الإنسان أن ينتهز فرص الخير للأعمال الصالحة وفرص النجاح في أمور دنيوية مثلا، فانتهزوا فرص الخير لأنها تمر سريعا. يعني المفروض أن يكون الإنسان مبادرا في الأعمال الصالحة، يكون مسارعا ومبادرا، وفي الأعمال النافعة يكون مبادرا بغير طمع وبغير جشع وبغير هلع مثلا في أعمال الدنيا. لكن هناك فرص يعني تعتمد على جدية الإنسان، مثلا فتحوا باب الدراسة فليدرس الإنسان مع الناس في البداية، فرصة لتعلم مهنة، فرصة لنيل منفعة، فرصة لتعلم خبرة مثلا، فرصة لأي شيء. أما فرص الأعمال الصالحة فهو غبن عظيم أن يمر العمل الصالح فلا يكون الإنسان قد انتهز هذه الفرصة وهذه النفحة. مثلا مسكين يحتاج إلى عانة، مريض يحتاج إلى علاج كذا، من السهل عليك أن تقول لا دخل لي، لكن إذا انتهزت فرص الخير فقد ثقلت ميزانك عند الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. والمعنى هو أن في هذا الكلام المعنى هو أن يتجاسر الإنسان في قرينة الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، ألا يستحي الإنسان من أمور صحيحة وحق هي له كي لا يحرم منها، وألا يتهيب الأمور الصحيحة ويقول أنا لا أقدر، عليه أن يتدخل فيها بقوة كي لا يخيب، لا يخيب في كلمة الحق، لا يخيب في موقف الحق. عندما قالوا من راقب الناس ما تهمن، يقال أن بشار بن برد هكذا الأعمى يعني صنع هذا المعنى في بيت من الشعر، فقال: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات. الفات كلهج بهذا المعنى، يعني أن الإنسان الذي يهم الناس لا يقول لا يقول لا يقول لا ينجح، لكن الإنسان الذي يتجاسر في كل الأمور الصحيحة يصل إلى مبتغاه. فتلميذه صاغ هذا المعنى بألفاظ أسهل، فقال: من راقب الناس مات غما أو هما وفاز باللذة الجسور. الجسور يعني إذا قرنت الهيبة كما يقول الإمام علي بالخيبة، وقرن الحرمان بالحياء. لكن الحياء من أمور صحيحة، أما الحياء في الدين فهو مطلوب، لا إيمان لمن لا حياء له، لكن أن يستحي الإنسان أن يقول هذا حقي أو هذا الأمر على كذا، أو أنا أطلب زادي أو مائي أو طريقي أو من هذه الأشياء. وقال عليه السلام لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السورة. يعني طالوا في الكلام حول هذه الحكمة. والواقع أن الإمام علي يقول سنطلب حقنا حق أهل البيت في قيادة الأمة وفي حكم الأمة، لأنه ما عرف الخلق بكتاب الله وبدين الإسلام. فإن وصلنا إلى حقنا وإلا ركبنا أعجاز الإبل، يعني الذي يركب رديفا قبله أحد الناس وهو يركب رديفا، يعني سنطالب بحقنا ولو وصلنا متأخرين ولو تعبنا في الطلب هذا. وفي يعني لا ييأس الإنسان، يظل يطلب حقه وإن طال السورة، فالحق لا يسقط بالتقادم، الإنسان سيصل إلى الحق. يعني إن استطعت أن تخرج حقك بسرعة فبها ونعمة، وإن لم تستطع فطالب، ومع الوقت بإذن الله ستصل إلى الحق الذي تنشده بإذن الله. مثل ما ركبت الأمة أعجاز الإبل في طلب فلسطين 75 سنة، وإن شاء الله قربت الأمة أن تسترد حقها وأرضها، مثلا لضرب المثل. أيضا يقول عليه السلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا تحذير للذين يتكلون على الأسر وعلى يعني العرقيات وعلى الأنساب. فالإنسان الذي يعني لا عمل له عند الله لا ينفعه نسبه أبدا. فقد يكون الإنسان ابنا لنبي أو ابنا لعالم أو ابن لزاهد مشهور شرق صيته وغرب في الزهد وفي التقوى، والولد فاجر، والولد مثلا فاجر. يعني فعل الإنسان إذا كان قد أنعم الله عليه بنسب عظيم أو كريم في المجتمع، فعليه أن يقابل هذه النعمة بالعمل الصالح بالحمد والشكر، ليجمع الله له بين النعمتين، النعمة يعني الوجاهية والنعمة العملية. أما إذا خسر الإنسان العمل فلا اعتبارات للأمور الأخرى، إذا خسر الإنسان الأعمال الصالحة فلا اعتبارات للأمور الأخرى. مثلا حينما قال الله، عندما قال الله لنساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فقال إن اتقي يعني لكم قدر فوق قدر النساء لكن بشرط تقوى الله إن اتقيت. فإذا ترك الإنسان تقوى الله النعم الأخرى التي أنعم الله عليه بها لن يستفيد منها ولن توصله إلى الجنة، لا المال لا المسؤولية لا الجاه لا الكفاءة لا الجمال لا الحسب فعلى الإنسان أن يقابل هذه النعم، نعمة مثلا أن ترى نفسك بين أبوين عريقين مثلا، أو من أسرة مكرمة، أو من أهل البيت الذين أصطفاهم الله، أو مثلا من الأسرة الفلانية في المنطقة الفلانية، أو من الناس الذين لهم وجاهة ونفوذ. فقابل هذه النعمة التي أنت لم تتسبب بها وإنما جاءت من الله تفضلا، قابلها بالعمل الصالح. وهذا هو المعنى، مثل ما قال فيومئذ لا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون، كما قال الله سبحانه وتعالى من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال عليه السلام من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه. الذنوب العظام الكبيرة تكفر لكن بأعمال صالحة كبيرة، أعمال مرضية عند الله. إذا أغثت ملهوفا أو نفست عن مكروب فإن الله قد يكفر على الإنسان خطايا ثقيلة قد تاب منها، أما أن يعني يظل الإنسان يصر على الأخطاء الكبيرة ثم يذهب لأمور عظيمة ويقول هذه مقابل هذه، لا. إذا كان تائبا فإن إغاثة الملهوف وإن التنفيس عن المكروب وإن الجهاد في سبيل الله وإن الهجرة وإن الإنفاق وإن العمل العام لصالح الأمة هذه تكفر الذنوب العظام. الملهوف هو الذي يقول أغيثوني أغوثوني، أرادوا قتلي، أرادوا هتك عرضي، أرادوا كسر شرفي، يعني كدت أن أغرق في الطريق من السيول، كدت أن يحصل علي كذا. ملهوف في حالة يرثى لها، فإذا سارع الإنسان لنجدته بنفسه أو بماله أو بموقفه أو بأي شيء فقد أغاث الملهوف. والتنفيس عن المكروب، إنسان مكروب من فقر، مكروب من مرض، مكروب من سفر، مكروب من موقف فتدخل معه في هذا الموقف، فإن الله يكفر الذنوب العظام بسبب توبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وبسبب فعله هذه الأعمال الكبيرة. جعلنا الله ممن يغيث الملهوف وينفس عن المكروب وينصر دين الله ويعمل الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرمين.
كنتم مع في رحاب نهج البلاغة.